بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال رحمه الله: ثم بين أن التحريم والتحليل يكون بالوحي والتنزيل، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وروي أنهم قالوا: فما المحرم إذن؟ أي حين نزلت الآيات أن ما حرموه ليس بحرام، ما حرموا على أنفسهم وأزواجهم ليس بحرام، إنما هو بأهوائهم، بين المحرم. فنزل: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أي شيئا محرما، على طاعم يطعمه، آكل يأكله، إلا أن يكون ميتة. قرأ ابن عامر وأبو جعفر: تكون بالتاء، ميتة نصب على تقدير اسم مؤنث، أي إلا أن تكون النفس أو الجثة ميتة. وقرأ الباقون: يكون بالياء، ميتة نصب، يعني إلا أن يكون المطعوم ميتة، أو دما مسفوحا، أي مهراقا سائلا. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الحيوان وهن أحياء، وما خرج من الأرواح، وما يخرج من الأوداج عند الذبح. ولا يدخل فيه الكبد والطحال لأنهما جامدان، وقد جاء الشرع بإباحتهما. ولا ما اختلط باللحم من الدم، أي لا يدخل فيه أيضا لأنه غير سائل، فهذا القيد مسفوحا أخرج ما كان من الدماء الجامدة كالكبد والطحال، وهذا قد وردت السنة نصا فيه، وأخرج ما كان مختلطا باللحم مما لا يخلو منه اللحم بعد ذبحه وخروج الدم، يعلق باللحم شيء من الدماء، فهذا اللحم حلال، فهذا الدم حلال، ليس بمحرم لأنه ليس بمسفوح. قال عمران ابن حدير: سألت أبا مجلز عما يختلط باللحم من الدم، وعن القدر يرى فيه حمرة الدم، فقال: لا بأس، إنما نهي عن الدم المسفوح. وقال إبراهيم: لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح. إلا المسفوح الذي تعمد ذلك، عندنا تعمد في نسخة الذي يعمد بالياء، وكذلك هو في تفسير الثعلبي يعمد. لا بأس بالدم في عرق أو مخ إلا المسفوح، فالمسفوح هو المحرم أي الذي يحراق. وقال عكرمة: لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما يتبع اليهود. ومعنى كلام عكرمة أي لظل الناس يخرجون العروق من اللحم لما فيها من أثر الدم، ولكنه قيدها بالمسفوح فأخرج ذلك. أو لحم خنزير فإنه رجس. أي حرام. أو فسقا وإلا لغير الله به، وهو ما ذبح على غير اسم الله تعالى. فإذن هذه أربعة محرمات ذكرها الله تعالى في هذا: الميتة والدم الذي يكون محراقا سائلا، ولحم الخنزير، وما ذبح لغير الله تعالى مما سماه الله تعالى هنا فسق، أو فسقا أهل لغير الله به. قال: فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء، يروى ذلك عن عائشة وابن عباس قال: ويدخل في الميتة المنخنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة، وأكثر العلماء على أن التحريم لا يختص بهذه الأشياء، والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا، ذلك معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بها. لكن يقال هذه الآية هي الأصل، ما ذكر فيها هو أصل المحرمات، وما عدا الأصل فيه الحل إلا بدليل صحيح. فليس من المطعومات ما يحرم على الناس إلا ما ورد في هذه الآية أو ما صح به الدليل. وسيذكر البغوي الآن بعض الأدلة في السنة وردت في تحريم أشياء يجب القول بها. منها ما أخبرني إسماعيل ابن عبد القاهر قال: قال حدثنا عبد الغافر بن محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا في صحيح مسلم، وفيه تحريم السباع، أن السباع كلها حرام التي لها أنياب، وهكذا الطيور الجارحة التي لها مخالب تأكل اللحوم أيضا محرمة. قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال حدثنا زاهر ابن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وهذا أيضا في صحيح مسلم. والأصل عند الشافعي أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل فإن كان مما أمر الشرع بقتله، كما قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وهذا الحديث الصحيح. أو نهى عن قتله، كما روي أنه نهى عن قتل النحلة والنملة. وهذا الحديث السنن أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصرد، هذا في الحديث أربع: النحلة والنملة والهدهد والصرد، والصرد هو طائر من العصافير. قال: فهو حرام. وهذه قاعدة جيدة، كل ما نهى الشرع عن قتله أو أمر بقتله فهو حرام، فكل ما أمر بقتله إنما أمر بقتله لخبثه وما فيه من الضرر فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فلا يحل أكله لأنه منهي عن قتله، وأكله لا يمكن إلا بعد قتله وهو منهي عنه. قال: وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب، فما يأكله الأغلب منهم فهو حلال، وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام، لأن الله تعالى خاطب بقوله: قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم، يسألونكم ماذا أحلهم، قل أحل لكم الطيبات، فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. هذا الضابط مختلف فيه بين أهل العلم، ما هو ضابط الطيب وما هو ضابط الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال بعض العلماء كما قال الشافعي هنا: إن الطيب هو ما استطابه أغلب العرب، فما استطابه أغلبهم فهو طيب حلال، وما استخبثه أغلبهم فهو خبيث حرام. وهذا القول تعقبه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لأن العرب قد استطابوا أشياء خبيثة، قد استطابوا الميتة كانوا يأكلونها، بل يرون أنها أولى من الذبيحة، يقولون: هذا قتله الله، كيف لا تأكلون وتأكلون ما قتلتم أنتم. قال: هكذا استطابوا الدم. قال: فالقول أن كل ما استطابه أغلب العرب فهو طيب حلال يخالفه مثل هذه الأمور التي استطابوها وهي خبائث محرمة. قال: وإنما المرجع في الطيب والخبيث إلى النفع والضرر، فما كان فيه ضرر على البدن أو العقل أو الدين فهو خبيث، وما ليس فيه ضرر على عقل ولا بدن ولا دين فهو طيب. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أباح أكل هذه المحرمات عند الاضطرار في غير العدوان، هذه الآية تعتبر أصلا في هذا الباب، وهو باب المحرمات من المطعومات. في هذه الآية مما استدل به من ذهب من أهل العلم إلى أن الأصل في الأشياء الحل، لأن الله تعالى حصر المحرمات فيها في أربع: فما عدا ذلك فهو حلال إلا ما ورد بدليل صحيح، أيضا في هذه الآية أن الدم المحرم هو الدم المسفوح، وما ليس بمسفوح فليس بحرام. بقي ما يتعلق بطهارته ونجاسته. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الدم المسفوح نجس، قالوا لأن الله تعالى سماه رجسا، أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا والرجس النجس. وناقشهم من لا يقول بهذا القول، ناقشهم من وجهين. قال أولا الرجس لا يكون دائما بمعنى النجس، بل قد يطلق الرجس على الشيء المستخبث الذي ليس بنجس، بل قد يصرح بالشيء بأنه نجس والمراد ليس النجاسة الحسية، كما في قوله تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. الوجه الثاني مما نقش به أن الضمير في قوله فإنه هل هو راجع على لحم الخنزير فقط أو هو راجع على ما سبق، على كل ما سبق؟ في قولان للعلماء، ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه راجع إلى لحم الخنزير فقط، واستدل له بعدة أوجه. قال الوجه الأول أنه أقرب مذكور، والأصل أن الضمير في كلام العرب يعود إلى أقرب مذكور، هذا هو الأصل. الوجه الثاني قال لأنه قال فإنه، فأفرد الضمير وذكره، ولو أراد كل ما سبق لقال فإنها رجس، فإنها المذكورات التي سبقت. ولكنه قال فإنه أي لحم الخنزير. الوجه الثالث ما استدل به قال أنه أتى بالفاء وإن التي تفيد التعليل، أي أن ما بعدها هو أن ذلك هو العلة، أي في تحريم الخنزير علة أنه رجس. قال فذكرها ليبين العلة في تحريمه حين استطابه كثير من الناس. قال وأما الرجسية في الميتة أو الدم المسفوح فكانوا يعلمون ذلك، كذا قال، مع أن الميتة قد استطابوها ورأوها طيبة. أيضا في هذه الآية أن المضطر لا إثم عليه، في أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل ما أهل به لغير الله. وهذا مقيد بهذين الشرطين، غير باغ ولا عاد. باغي أي المائل إليه والمريد له، أي لا يكون مريدا له راغبا فيه، وإنما الضرورة ألجأته إليه. وهكذا وألا يكون معتديا، والمعتدي ولا عاد أي يتجاوز في الأكل فيأكل أكثر مما يدفع ضرورته، كأكل التلذذ والتشهي. فالله تعالى أباح للمضطر ذلك بهذين القيدين. وتأمل كيف قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولم يقل فهي حلال، لأن هذه المحرمات محرمات لا تنقلب إلى حلال، ولكنها أبيحت له لدفع ضرورته، رفع عنه الإثم في الأكل منها. فالآيات فيها تقييد أنه لا إثم عليه وأن الله غفور رحيم، أي لا يؤاخذ بذلك، ولا يقال بالإطلاق أنها تصير حلالا له، ولكن يقال يباح له الأكل منها ولا إثم عليه في ذلك الأكل، ولا ينقلب الشيء الحرام إلى حلال بذاته يصير حلالا، إنما أبيح له الأكل من هذا الشيء الذي هو محرم في الأصل. أخن يقول في دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك، بفتح الجيم جدك أو بكسرها جدك، لا بالفتح، تعالى جدك أي عظمتك. أخن يقول: هل إذا لمست امرأة بيدي هل ينتقض وضوئي؟ الصحيح أنه لا ينتقض، وأن اللمس والمس المذكور في القرآن معناه الجماع، أو لامستم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، اللمس والمس كلاهما المراد به الجماع. أخ يقول: هل الذي يصلي في بيته لعذر ويقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي، هل هو داخل في الحديث الذي فيه أجر حجة وعمرة؟ هذا الحديث ليس فيه تقييد بصلاة جماعة أو بصلاة في المسجد، إنما فيه من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله، فهو شامل لمن صلى الفجر في المسجد أو صلى الفجر في البيت لعذر، أو المرأة التي تصلي في بيتها الفجر، فهو شامل لكل من حصل منه ذلك. وهذا السائل يقول: هناك رجل متزوج بامرأتين مسافر عنهن، ويريد أن يسكن إحداهن في البلد الذي هو مستقر فيه، ويريد إهمال الأخرى بحجة أن معاملتها سيئة وقد صارت كبيرة في السن ولا يرغب في عشرتها ولا يريد تسريحها، فما النصيحة؟ هي زوجة لها حق كما للأخرى، فإذا رضيت بإسقاط حقها مقابل أن تبقى في عصمته فله ذلك، وإن أبت فواجب عليه إما أن يعدل معها أو يفارقها، فإن أراد أن يبقيها فلا بد أن يعدل معها أو تأذن له في ذلك، تتنازل عن حقها، فإذا رضيت وتنازلت عن حقها من القسمة ونحو ذلك فلا حرج عليه، وأما إذا لم تأذن له فواجب عليه أن يعدل معها، وإن لم يردها يفارقها. وأخ يقول: هل صحيح أن شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمه الله مالا إلى القول بفناء الجنة والنار؟ أما القول بفناء الجنة والنار فهذا لم يقول به ولم يعرض عليه أبدا، هذا قول الجهمية الكفار، إنما من نسب إليهم من الأعداء ينسب إليهم القول بفناء النار، أما الجنة فلم يقل بفنائها إلا الجهمية، وقال المعتزلة تتوقف حركاتهم فيها. وما نسب إلى شيخ الإسلام هذا ولا نسب إلى ابن القيم أبدا هذا القول فناء الجنة والنار معا، لكن القول بفناء النار هل تفنى؟ أما شيخ الإسلام فكلامه واضح وله مؤلف مفرد خاص في الرد على القائلين بفناء النار موجود في المكتبة فلا إشكال فيه. أما ابن القيم رحمه الله فبحث المسألة بتوسع في آخر كتابه حادي الأرواح، ذكر القولين قول من قال بالفناء وقول من قال بعدم الفناء. ذكر الآثار وما استدل به كل أصحاب كل قول ولم يرجح شيئا منها. بينما في كتابه الوابل الصيب صرح باختياره وأن الذي يقول بفنائه هي نار الموحدين إذا صح هذا التعبير. والمراد بنار الموحدين أي المواضع التي كان فيها الموحدون ممن دخل النار بسبب كبائر من أهل التوحيد. يقول هؤلاء إذا خرجوا مواضعهم هذه تفنى، وتصرح به في كتاب الوابل الصيب. وهذا القول من حيث المعنى أنهم إذا خرجوا منها يأتي في الحديث يضع الجبار فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعض، فإذا انزوى بعضها إلى بعض المواضع التي كان فيها الموحدون يقول تفنى. فهذا الذي صرح ابن القيم. أما أنه يقول بفناء النار مطلقا فلا، هذا قول الجهمية. وهكذا حتى هذا القول الذي ذكر ابن القيم وسماه فناء نار الموحدين بعض أهل العلم انتقده عليه، قال ليس هناك دليل على فناء تلك المواضع، يعني دليل يصرح أنها تزول وتذهب. وممكن يستدل له بمثل هذا الحديث أنه إذا وضع الجبار فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعض، فالأمر فيه سعى في هذا المعنى. أما القول بفناء النار مطلقا فلا، والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، أنه يأتي على جهنم يوما تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، حديث ضعيفة. وما جاء من بعض آثار عن الصحابة لو لبث أهل النار فيها كعدد رمل عالق لكان يأتي اليوم الذي يخرجون منها. ورد في آثار عن بعض الصحابة ضعيفة. وكنت قد ذكرت للأخوة هذه المعاني مع هذه الآثار وتخريجها بتوسع في التعليق على شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، وأن هذه الآثار لا يعتمد عليها، وما جاء منها صحيحا فليس معناه فناء النار كما توهمه بعضهم. وهذا أخي يذكر تنبيها، قال يا حبذا لو يكون هناك كلمة أو محاضرة أو خطبة حول التحذير من المثليين والدعوة إلى ذلك وتحذير المسلمين من ذلك، لأن هذا الشهر شهر 6 يونيو يجعله الغرب شعارا للمثليين ويخرجون إلى الشوارع ويرفعون الأعلام، بل إن كثيرا من الدول العظمى قامت بتنكيس أعلامهم الرسمية ورفعت شعار هؤلاء الشواذ، بل قامت الأمم المتحدة بتنكيس جميع أعلام الدول الأعضاء ورفع علم هؤلاء، وهناك تغطية إعلامية من الدول العربية وقنواتهم التي تتكلم باللغة العربية، وبعض القنوات العربية والإخبارية سواء المرئية أو المقروءة، وهناك من المسلمين من تأثر بهم في الوسائل والتواصل قلة وكثرة، وأقل الحالات أنهم راضون عن هؤلاء، وهذا دعم إعلامي من الدول الكافرة لجعل المسلمين في أحضان هؤلاء الشواذ وتعطيل الزواج والأسرة. والله هذا شيء يعني يتعجب منه، أنه بمثل هذا المستوى الذي قال، ومثل هذه المواضيع تتقدزز النفوس من الكلام فيها، ولا سيما على الملا على المنابر، ولا سيما وهي غير مشاعة غير مذاعة بين الناس. وإن كان هناك إعلام فالإعلام فيه الكفر فيه الإلحاد فيه النفاق فيه كل شر. فكثرت ذكر هذه المواضيع وعلى الملأ وبين الناس، وهي مواضيع لا وجود لها في مجتمعات المسلمين، إن وجد من واحد شاذ نادر، الظاهر أنه غير سديد واصل يذكر الإنسان هذا أو يكثر منه، وهذه المواضيع غير موجودة في الناس. لماذا يلفت الناس إلى أمر هو مجرد وهم عند الكفار هم يفعلون، أما عند المسلمين لا حقيقة له ولم يتابعهم عليه الناس، لا سيما في بلداننا هذا. فمعنى تحذير من شيء هو موجود في الإعلام فقط ليس موجودا في الواقع، والإعلام كما تعرف فيه كل شر. هناك من يدعو إلى الكفر صراحة في الإعلام، من يدعو إلى الكفر، قنوات للكفر. هناك من يدعو لحرب الدين، قنوات تحارب الدين، شوه بالدين. فالإعلام فيه كل شر. والأصل أن الإنسان إذا نصح أو تكلم أو خطب بين الناس في أوساطهم يخاطبهم بالشيء الذي يحتاجون إليه ويتركونه أو لا يتأثرون به. ما مثل هذه الدعوات فهي دعوات بائرة، دعوات بائرة، والله إن النفوس تأنف من الكلام في مثل هذه المواضيع، لا سيما في المجامع العامة كخطبة أو محاضرة مخصصة لمثل هذه المواضيع. لو كان هناك كلمة على الطريق أو تنبيه، حتى لا يكون الإنسان يعني أيضا مشيعا لهذا الأمر متكلما بأمن الناس، رب بعض الناس ما سمع به، الذي لا يتابع الإعلام ما سمع به ولا يعرفه. وهذا سبحان الله شيء عجيب، يعني هذا من أشراط الساعة يفسد حال الناس. حتى الحيوانات هذا ما تفعله، وحتى المشركون الكفار في الأزمنة الأولى أبدا ما كان هذا الشيء يفعل. آمن تكلم الشيخ صالح، على الشيخ ماذا قال؟ نشر للفاحشة. هو قد جاء هذا عن بعض المفسرين في تفسير قول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وقال ومن إشاعة الفاحشة كثرة ذكرها والكلام فيها. فهذا الأمر إن وجد والعياذ بالله، وبإذن الله لا يوجد هذا في مجتمعات المسلمين، حذر منه فلا بأس. أما كلام على شيء هو في الإعلام فقط ونحن نذكره في خطب جمعة في كلمات نقرره على الناس، هذا شيء ندخل الناس في وهم. يقولون حصل في اليمن، هذا حصل؟ قالوا مرة واحد خادم في الحديدة عمل هذا الشيء وعملوا له ضجة إعلامية. تعرفون الخادم، عندنا مصطلح الخادم، يعني أناس لا يتورعون عن شيء من القاذورة. وقالوا حصل في اليمن، وبعض الأخوة نشر وتكلم، وتلقى الأيام رفع لي يمكن قول 20 أو 30 سؤال إلى هذا المكان، ما رأيك فيما حصل بالحدث؟ سألت له وقالوا هؤلاء 2 خدام، والله أعلم هل حصل فعلا أو لأنما صورهم الإعلام فقط للغرب. فهل نقيم الدنيا من أجل هؤلاء؟ فالله المستعان. بعض الخلفاء من بني أمية، أظن عبد الملك المروان أو بعض أسرته، قال لولا أن الله تعالى ذكر هذا الأمر في القرآن أنه قد حصل من قوم لوط أتأتون الذكران العالمين وإلا لما صدقته. يعني يقول لا يستوعب عقل، فلولا أن الله ذكره في القرآن وإلا لما تخيلت وما صدقت هذا الشيء. فهذه فطر منكوسة تماما. إذا كان هذا بالفاحشة فقط، كيف الذي يعده الآن يعني زواجا رسميا؟ هذا تعطيل للحياة، الحياة كلها تتعطل بهذا الأمر. بعض الكفار الآن رفض هذا المبدأ وعارضه أشد المعارضة من الكفار، فكيف أن المسلمين؟ نعم هناك ضغوط من الكفار، يريدون مناقشة هذا الأمر في مؤتمراتهم في مجالسهم، لكن ليس له رواج. نسأل الله العافية. فلو حصل تنبيه على الطريق على هذا الموضوع لا بأس، أما جعل هذه المواضيع مرتكزا للكلام في المجامع العامة فلا يستقيم هذا، وتكرار هذا الشيء على الناس الذي ربما سمعوه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.